يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة المباركة واللقاء المبارك مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، وهو رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله والأخوة المشاهدين وبارك فيكم.
حياكم الله شيخنا. في اللقاء الماضي توقفنا عن يعني موقف جدا جميل وقصة جميلة، قصة كتاب منار السبيل 30 سنة وختمتها قبل أيام. قصة هذا الكتاب، قصة هذا الدرس، لو تحدثنا عنها.
حقيقة نعم، هذا الكتاب نحن حرصنا أن نقيم حفلة ختامية لذكر بعض هذه المواقف. باختصار سكنت أنا منطقة الروضة في الرياض عام 25، فجاءني أخي الشيخ فهد القاضي وفقه الله واقترح علي أن أبدأ درسا في منار السبيل، هو الذي حدده
عام 25.
عام 25 لم أوافق، حاول معي لم أوافق إلا عام 27. لماذا؟ لأن أدرك لما ألتزم ماذا على هذا الالتزام، وكنت أجد حزنا ممن يبدأ بكتاب فلا يتم ثم يبدأ درس فيوقفه. والله تعالى يقول أتم الحج والعمرة، صحيح أن في الحج والعمرة، ويقول لا تبطلوا أعمالكم. استخرت واتشرت وبدأت عام 27، انتهينا من قسم العبادات عام 13 تقريبا.
انت عام 7
1407. نعم. آسف نعم.
كان بدأ عام 1407.
بدأنا 1407 نعم، ترى حتى نعم أنا أقول أيضا سكننا 1405 يعني صحح المعلومة بارك الله فيك 1405. ثم جلس قرابة فترة يقنعني بدأت الدرس 1407. 1413 انتهينا من قسم العبادات. الطلاب كان عددهم أول ما بدأنا حدود 20. انتقلنا من مكان إلى مكان لضاقة المسجد حتى وصل الطلاب أو الحضور ما أقول الطلاب أكثر من 1000. فلما انتهينا من العبادات أجريت استفتاء مع الطلاب، هل سرى أن نواصل في المعاملات أو نعود؟ فجاءت النسبة 79.5 نعود من أول، لأن قال نحن لم نحضر. الذي حضر كان 20، زادوا 25-30-100-200-300 حتى وصل زاد على 1000، وإن كان الذين يحضرون الكتب حقيقة بحدود 500، البقية يحضرون ويستمعون ويتابعون ويستفيدون.
يدارسون
يعني يتابعون الدرس يعني.
لا لا أقصد معهم كتب يحضرون
500 الذين معهم الكتب ويقيدون، قرابة كان 500 في ذاك الوقت. فجاءت النسبة الذين صوتوا فوق 500 يرون أن نعود من أول الكتاب. عدنا من أول الكتاب، جاءت فترة التوقف اللي نسميها فترة الاعتكاف أو الكهف، وهي من أخصب مراحل العمر بالنسبة لي من جانب العلم حقيقة. ثم استأنفنا أنه دعاني أمير الرياض في ذلك الوقت خادم الحرمين الملك سلمان، وقال لي استأنف الدرس حدود 22-23.
ما شاء الله.
هو الذي دعاني حقيقة وبدون أي طلب، مبادرة منه وأشكر له هذه المبادرة. بدأت الدرس حتى انتهينا في 24 رجب 1437، أنهينا الكتاب تماما بحضور الشيخ صالح بن حميد وفقه الله إمام الحرم وعضو هيئة كبار العلماء. من الوقفات أن الدرس لم يتغير عن موعد يوم الأحد منذ بدأ بعد المغرب،
مغرب الأحد،
مغرب الأحد. ثانيا لأنني أعرف نفسي وضعفي الحقيقة، ما جئت فكنت يوم الأحد حتى وأنا في الجامعة لا أداوم، مستأذنت من الجامعة نعم أنني يعوضها بأيام أخرى، كان أستاذ الجامعة يعطى يوم في الأسبوع نعم، فأنا أخذت يوم الأحد حتى أزل البيت، بل لا أستقبل أحد حتى من الطرائف أن أبنائي يقولون نكتة طريفة، أبونا يوم الأحد ما يستقبل أحد نعم، فما أستقبل مهما كان إلا أستغفر الله. جاءت ظروف صعبة الحقيقة أن أغيب، ولم أستسلم ولا مرة إلا مرة واحدة اللي قلت ندمت عليها، ومع أنني لم أتركه وفي بداية الدرس ألقى الدرس ليس درس المنار يعني ألقى درس آخر الشيخ مستر رحمه الله. من نتيجة هذا الأمر من فضل الله أن هناك طلاب بدأوا معي 1407 وهو لا يوجد في لوحة شعرة، في طلاب ثاني ثانوي
صغار
نعم وانتهوا وهم كبار، وأقسم بالله وأنا في اسمح لي على هذا الكلام أنهم الآن أعلم مني
ما شاء الله.
نعم وعندهم خمسة دروس بعضهم في الأسبوع، لعلي أذكر واحد منهم كنموذج الذي لم يقد أبدا طول هذه المدة بكاملها، والشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان. نعم وهو الذي كان يقرأ المتن. نعم وهو عنده الآن عنده في الأسبوع قرابة خمسة دروس ما شاء الله مركزة جيدة، وعدد كبير بدأوا ربما بعد البداية لكن لم يغيبوا، كثير جدا منهم فضلا عما بدأوا فيما بعد يتابعون عبر الانترنت كما تعلم.
ليش ما كانوا يغابون؟ ما هو السبب يعني عفوا يعني أقصد وش الموجود هناك دروس؟
نعم نعم أحسنت. الدرس الحقيقة هو منار السبيل، لكن أنا قسمت إلى ثلاثة أقسام، الأساس والصلب والذي هو قد أبقى من صلاة من بعد الصلاة مباشرة المغرب إلى الأذان في منار السبيل، وبين الأذان والإقامة ليس في منار السبيل، كان في أحيانا توجيهات تربوية غيره، ثم بدأنا بالتفسير وأنهينا بالشرك عدد من السور من ناحية تفسيرية تدبرية، سورة يوسف والكهف والنور والقصص والعنكبوت كل أنهيناها في بين الأذان والإقامة، كان في معالجة الأحداث، لا يمر حدث مهم إلا أن أوجه الطلاب لأن في خلل كبير جدا، الغلاة اختطفوا أبناءنا أخي الكريم، وسائل الاتصال اختطفت أبناءنا، فلا بد يسألون ماذا نفعل. كنت أنا في شبابي عندما تأتي أحداث أذهب إلى مشايخنا، ومما أكرمنا الله وحفظ من الوقوع في هذه الفتن أن نذهب لكبار المشايخ ونسألهم ويوجهوننا إلى ماذا نفعل، حتى لو خالفت حماسنا كشباب أو اندفاع بعض الشباب. نقلتها لأبنائي وكنت أقول لهم السكينة السكينة، المنهج الوسط، وليس لي كتاب كما تعلمون اسمه الوسطية في القرآن الكريم ميثاقا من قناعة، فكنت وجه الطلاب للاعتدال في الوسطية، وطالما تكلمت عن قضايا المناهج المنحرفة إفراطا أو تفريطا أو غلوا أو جفعا. الحقيقة الدرس من فضل الله تم، ونحن وله قصة إذا كان الوقت يسمح مهمة.
تفضل يا دكتور.
عندما خرجت من المعتكف بحثت عن الأشرطة التي ذاك ففقدناها
سبحان الله،
وكنا الأخ الذي يسجل عليها، والخطأ الذي وقعت فيه أنه كان واحد يسجل فقط، عرضوا علي التقوى والعصر يسجلون، اعتذرت قلت يكفي عندنا تسجيل، فقدناها بحثنا لم نجدها أطلاقا، ما في إلا الإعادة الخاصة حتى نور، وفاجأ واحد يقول سمعت أن فلان يقول عندي أشرطة فلان، فقلت جزاك الله خير اتصل بها، قال نعم عندي، أين هي؟ أرسلها لنا كاملة لم ينقص شريطا،
حفظها لكم هو
ها؟
حفظها لك
بالكامل. من أين حصلت عليها؟ قال دخلت حراج من قاسم، فإذا واحد يحرج من يشتري مني أشرطة فلان؟ يقول أخذتها بالكامل ودفعت مال في حراج من قاسم. كيف حصل عليها هذا الرجل؟ من أين وجدها؟ لا أعلم والله، فجاءت كاملة وليك الحمد لله الآن من أول درس إلى آخر محفوظ ومسجل، ومباشرة ذهبت إلى التقوى وقلت اسحبوا عدة نسخ، وبدأ نسجل أكثر من تسجيل حفاظا على الدرس، ثم بدأ التسجيل في التلفزيون العام 28. فهذا من ملاحظات سريعة الشيخ.
جميل شيخ، الـ يعني كتب الله أجركم، في نية لإعادة الدرس مرة أخرى أو
لا؟ عندي دروس أخرى أنا الآن، أنا عندي في التدبر، والحمد لله انطلقنا المسجد الراج في، وانتهينا الحمد لله قبل أيام من سورة المجادة ثلاثة أجزاء، هذا غير السورة التي ذكرت لك. وعندي في صحيح مسلم منذ 8 سنوات في المنذري الآن نحن عندنا لجنة تدرس ما هو الكتاب القادم، لأن القضية كما قلت لك أخي الكريم يا أخ عبد الله، المسألة مو مجرد تختار كتاب وتلقى، ماذا يترتب على الكتاب؟ هل أنت مؤهل لتدريسه؟ هل طبعا كنت أدرس قديما، عندي درس في توقف مع الاعتكاف مسائل الجاهلية أنهيتها كاملة الشيخ محمد عبد الوهاب، أيضا بدأت التدمرية وأنا أحبها وكنت أدرسها من سنوات قديمة،
لنا قصة معها دكتور التدمرية.
نعم لي قصة لا شك مهمة جدا، وكنت أذهب إلى الطائف كل أسبوعين أدرس طلاب العلم، بل اسمح لي كنت أكبر مني سنة هم يطلبوا مني لأن كنت أشبه ما كنت بالمتخصص بها، لكنني بسبب الأحداث التي صارت عام 15 لم أتم التدمرية، لكن أتممتها مع طلابي الخاصين أكثر من مرة في التدمرية. نعم
كانوا يحفظون يعني كنت تحفظ؟
لا ما كنا نحفظ التدمرية، لا كنت التدمرية صعبة وحقيقة من أصعب الكتب، كنا ندرسها ياسر في أولى كلية، وأذكر أننا نحن في الأولى كلية الذين أكملوا للدور الثاني قرابة 150 طالب في التدمرية، ولكن فضل الله أنا كان درجتي بالذات فيها حتى لا يفهم أني عالية جدا
ما شاء الله،
فأخذت 84 في ذاك الوقت الذي حتى عددنا الطلاب أكمل، وعدد منهم يعني تصور الرقم كبير صعب الآن نقلت فيما أعلم للسنة الرابعة كل الشريعة صعب الله. للسنة الأولى كانت السنة الأولى ودرسنا عدد من كبار المشايخ الشيخ محمود الشعيبي والشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ صالح المهدي حفظ الله من بقي ورحمه من توفي كانت من أصعب المواد هي التدمرية
الله يسعدك شيخنا يعني قضية الآن في طالب العلم لابد أو منهجية لابد أن يسافر لطلب العلم أو للدعوة أو في بلاد الله هل سافر الشيخ ناصر يعني متى وأين
رجل سبحان الله فيها لها بها قصة طريفة أولا العلم جاءنا وموجود في الرياض الرياض الناس يأتون من الحال العالم من الرياض لكن واحد رأى رؤيا أنني في بيت في مكة أبيض مقابل بيت الشيخ صالح بن حميد فعرضت على بعض المعبرين قال ستنتقل إلى مكة تطلب العلم فقلت وين أنتقل مكة مرتبة في الرياض وفي العمل وفي الجامعة قال قل كذا تعبيرها ما مر أشهر على هذا الأمر إلا تأتي 1412 و13 أخذت سنة تفرغ لإعداد بعض البحوث وانتقلت إلى مكة واستفدت من علمين مهمين جدا أولا قرأت التجويد على أحد المشايخ الذي معه سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كمال أنيس هو من إخوان مشايخنا من مصر من الأقصر من بلدة قوس التي يقال بلدة ابن جماعة ووصلت معه إلى الأنعام والله يا أخي وهو يدرسني وأنا أدرس عليه أنه كان العرق يتصبب من كان جادا وحاسما وكنت أذهب إليه في بيته أذهب إليه عدة مرات في الأسبوع وحدي فقط أخصص لي درس نعم وكان رجل صارم حقيقة في هذا الجانب وله فضل علي بعد الله الثاني أنطلق منه مباشرة إلى الشيخ محمد صالح الأنصاري يسمى الشنقيطي اللي قلت في النحو وهذا آية من آيات الله في النحو يقول نحو أيضا درست معه كما قلت إلى كتاب الفاعل نعم وكملت السنة ورجعت بعد ذلك بالإضافة إلى بعض الدروس الجانبية لكن هذا أهم ما أخذتهما في تلك السنة لمدة سنة كاملة لم تنقص يوما واحدا وكان الذي أوصلني لاحظوا أنا أصبحت عندي عدد من أولاد إلى مكة والدي رحمه الله أخذ في سيارته أنا وأولادي أوصلنا إلى مكة حرصا على يعني يتابعنا وقد بلغنا من السن قرابة في ذلك الوقت 40 الواحد بلغ نعم أو 30 بعبارة أدق لأنه ولدت عام 72 وهو الذي ذهب معي قال وأوصلني إلى مكة مع سيارتي وسيارة حرصا على أن أطلب العلم لا أذكر الوالد جاء باب للعلم اللي شجعنا عليه وأيدنا عليه رحمه الله
الله المستعان شيخ أنت متى شخصيا بدأت التدريس في مثل في الحلقات العلمية سواء في المجالس الخاصة أو في الجوامع في المساجد متى بدأت التدريس
أما البداية في بداية سميها يسيرة أول ما جئت للرياض وكنت طالب في كلية الشريعة كنت أذهب إلى منفوحة بلدة فيها عامة وأغلبهم من البادي ألقي درس في الحديث لاحظت كيف وعلى بساطة وسهولة جدا كانت هي البداية الأولى في يعني عام 92 93 هجري وأذكر موقف مهم جدا أنا لما جاءت الامتحانات هل أقف أو ما أقف مع أنني ما عندي امتحان واحد وصعب قلت من ترك شيء إلا عوضه الله خير منه فلم أقف ولم أوقف الدرس وهو أسبوعي فأخذت تقدير عالي
الله
في العام التالي ضعفت وقلت لا ما ذاكرت سأوقف الدرس أنزل تقدير أخذته وإن كان نسبيا عالي
سبحان الله.
نعم يا شيخ هذا حدث لي وأخذت عبرة من هذا الدرس الدرس الذي لم أوقف فيه الدرس أخذت من أعلى التقادير والدال الذي أوقفت أقل تقدير وإن كانت كلها طبعا في حيز جيش جدة حتى لا يفهم أن خطأ فيه نعم أنا لم يكن تقديري لم أحصل على تقدير امتياز ولا تقدير جيد كنت في كل تقدير جيش جدة
في مستوى جيد جدا
في مستوى جيد جدا الهبوط والنزول في داخل هذا التقدير فبدأت ثم مرت الأيام وأول درس أعتبره فعلا عام وللناس هو درس
عام 7
عام 1407 منار الصبيل
ما شاء الله كتب الله أجركم شيء في قضية مهمة جدا الآن الشيخ ناصر مثلا في منهجيته العلمية هذه متى بدأ قضية الفتوى هذا الجانب الأول الجانب الثاني منهجية كشيخ في الفتوى وما هي المنهجية الصحيحة أيضا في قضية الآن الإفتاء ونشر الفتوى
أما الفتوى فعلى حذر ما بدأت إلا بعد 30 أولا لقلة علمي ومعرفتي بنفسي وثانيا الفتوى طبعا العامة اترك الفتوى الخاصة التي لأني ساهمتنا في التوعية في الحج من 1404 خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وساهمت في عدة سنوات ثم بدأت أيضا أذهب مع طلابي إلى العام الماضي ونحن في حملة أيضا للفتوى وغيرها، لم ننقطع إلا فترات الانقطاع المعروفة. ثانيا أيضا أن الفتوى الحقيقة العامة لها أثر كبير، فكنت في منار السبيل ما أجيب بنفس الوقت، نجمع الأسئلة وأراجعها في الأسبوع وآتي في الدرس القادم وألخص منها ما يمكن إجابته من الفتاوى. وآخرها بالأمس فتوى نشرتها في الموقع أنني لا أفتي فتوى قدر الإمكان، طبعا أتكلم بالعموم يعني، حتى إلا أراجع بعض مشايخ وبعض طلابي حتى تسدد الفتوى ثم تنشر تغريدة أو فتوى. ولدينا في موقع المسلم مكتب علمي يشرف عليه بعض كبار طلاب العلم حقيقة، ويتعاون طلاب العلم أحيانا يكون عن طريق تحرير الفتوى حتى في النهاية تصل إلي وأراجعها ثم ألقيها. فأنا أتألم لبعض أولئك الذين يتعجلون في الفتوى إلا إذا كان أنا أعطاه الله من النبوة والعلم، هذا فضل يتم شافه، شيخ الإسلام أفتى عمره 18 سنة، لكن هؤلاء نوادر في التاريخ. لكن عموم يجب الإنسان أن لا يتعجل في الفتوى، خاصة الفتوى العامة لخطورتها وآثارها.
ما شاء الله شيخ، في قضية الآن نحن الآن نسجل هذه الحلقة في هذا المكان المبارك، هذه المكتبة في موقع المسلم، أو لو تحدثنا عن هذا النتاج العلمي، نشأته وبدايته ونتاجكم العلمي أيضا يا شيخ على مستوى الشخصي في الدعوة والفتية والكتابة.
أولا هذه المكتبة التي ترون هي جزء من المكتبة، هناك مكتبة أخرى مكملة لها. ثانيا بدأتها من وأنا طالب في الكلية، كنت أشتري الكتب بنهم حقيقة، حتى كنت أذهب لمعارض الكتب في القاهرة، وصلت إلى تونس، إلى الكويت كثيرا، إلى في الرياض إذا عقدت معارض كتب، وأشتري ما أستطيع أن أشتري، وأكثر ما أشتريت كنت أذهب إلى القاهرة وفيها تعرف ثروة علمية كبيرة جدا. بالنسبة لكتبي أنا لم أستعجل في التأليف، كانت المحاضرات تتحول إلى رسائل، لكن هناك ما يمكن أسمي كتب. نحن الآن في مشروع منار السبيل، سيخرج إن شاء الله قريبا قسم العبادات محررا، ثم
شرح منار السبيل.
نعم شرح منار السبيل طبعا، ثم بعد ذلك يخرج كتاب أيضا قسم المعاملات. لكن الآن لدي رسالة الماجستير الدكتوراه على وشك أن تخرج أيضا، لدي بعض الكتب
بعنوان يا شيخ عنوانها
بالنسبة للماجستير والدكتوراه كلها محمود بن حمزة الكرماني، أما الأول فهو الآيات المتشابهة في القرآن، هذا في الماجستير. نعم، أما ذاك فهو أيضا البرهان في تفسير الأفعال، لباب التفاسير، لباب التفاسير، وهو تفسير سيخرج مجلده مجموعة من الزملاء. أنا أخذت القسم الأول حتى أنني ذهبت إلى إيرلندا أبحث عن المخطوطات، نعم بحثا عن المخطوطات لأنها كانت نادرة، والآن سيخرج مركز تفسير يتولى الآن إخراج الرسالتين، وتأخرت في إخراجهما، مركز تفسير هذا المركز الرائد الحقيقة سيتولى بإذن الله. ثم بعد ذلك فيه الوسطية وهي أيضا كتاب انتشر، وسورة الحجرات ومن قديم وقد انتشر، تفسير تحليلي وموضوعي. ثم بدأت في التدبر سورة يوسف مما خرج، وسورة النور، وسورة الكهف، والفاتحة أيضا الحمد لله خرج، وهو إن كانت رسالة لكن عظيمة جدا من ناحية الفاتحة، عظيمة ليس عملي. لا. سيخرج أيضا الآن في الطريق طبعا سورة النور، سيخرج القصص بإذن الله، سنبدأ الإخراج الأجزاء الثلاثة التي انتهيت منها، كل هذه من الكتب العلمية المهمة، وهناك كتب ورسائل معروفة.
شيخنا هذه الآن هذا النتاج ضمن منظومة كبيرة اللي هي الآن ديوان المسلم.
نعم،
هالمركز والمنارة العلمية لو تحدثنا عنه.
هو ليس فقط ديوان المسلم يأخذ الكتب غير التدبرية، أما ما يتعلق بالتدبر فهو مركز تدبر. كتب التدبر صحيح أن ابتداء إعدادها من عندنا مركز العلمي هنا في ديوان المسلم. ديوان المسلم يشمل على عدة مؤسسات، منها موقع المسلم وهو النواة الأولى، يشتمل على مراكز، مركز تدريب أيضا لطلاب العلم وغيره، يشتمل على قسم للإنتاج أيضا، يشتمل على مركز أو جزء تربوي لقضايا حل الناس ومشكلات الناس. عندنا حدود في ديوان المسلم 6 أو 7 مؤسسات كلها مرخصة والحمد لله موجودة في ديوان المسلم، ومركز تدبر يعنى بموضوع التدبر.
مركز تدبر خاص بمن بكم أنتم يا شيخ؟
لا هو عالمي،
الهيئة العالمية
مركز في المملكة، مركز تدبر وهو هيئة عالمية، وعدد الحمد لله أعضاء مجلس الأمناء من المملكة ومن غيرها من دول الخليج.
هو تحت منظومة الرابطة؟
هيئة عالمية مستقلة تماما.
جميل.
ليس لها علاقة بأي جهة
فقط
أخرى.
لتدبر القرآن والتفسير
خاصة القرآن لموضوع، لا ليس التفسير في مركز التفسير الذي يشرف عليه.
شو المقصود بالتدبر والفرق بينه وبين
التفسير؟ هو الكشف المعاني والأحكام وغيرها، وهذه يعنى بها مركز التفسير الذي يشرف عليه أخونا وهو عبد الرحمن معاذ الشهري، وإن كان رئيس مجلس الإدارة في معالي الشيخ صالح بن حميد وفقهم الله جميعا، وهو مركز رائد الحقيقة وله إنتاج ضخم جدا. مركز التدبر يعنى بالتدبر الذي غفلنا عنه كثيرا، من أجله أنزل القرآن كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته. فانتبهنا قبل 10 سنوات لهذا الخطأ والتقصير الذي وقعنا فيه خاصة متخصصين في القرآن، وبدأنا بالجهود والحمد لله أبشرك هذا المركز أصبح منارة، وانتقلنا إلى عدد من الدول، كل بلد نصل إليه نفتح فيه مركز أو كرسي في جامعة، آخرها في المغرب مع جامعة محمد الخامس، وذهبنا إلى حتى غزة وأنشأنا واتفقنا مع جامعات، ذهبنا إلى أندونيسيا وذهبنا إلى قرغيزيا وذهبنا إلى المالديف وإلى عدد من الدول، وهمنا رقم واحد هو التدبر، والحمد لله
وجدت أثر الشيخ لهذا،
وجدنا إقبال عجيب جدا، وشعرنا بتقصيرنا في موضوع التدبر. نعم في تقصير ظاهر خاصة في القرون الأخيرة في السنوات الأخيرة. الآن بشرك أصدر أكثر من 40 كتابا مركز التدبر، ولديه حلقات تلفزيونية ولديه برامج مهمة جدا ولديه طموح وتدريب، وأبشرك جماعة تحفيظ القرآن في المملكة أول من افتتح أول دورة معالي الشيخ صالح آل الشيخ، فعدي لنظام الجماعة كان نظام جماعة تحفيظ القرآن للحفظ والتجويد، قالوا والتدبر، فعدي إلى النظام وأدخلت مادة التدبر من أهداف جماعات تحفيظ القرآن. وبشرك الآن عدد من جماعات تحفيظ القرآن أنشأت قسم اسمه قسم
التدبر،
التدبر حتى في حائل أمير حائل الأمير سعود افتتح قسم التدبر ودعمه بمبلغ كبير، وموجود الآن في عدد مثل. أيضا لدينا الآن مناهج لعدد مراحل، تبدأ مرحلة ابتدائية ومتوسطة والثانوية وغيرها، بل الجامعات الآن بدأت تدخل مادة التدبر حتى في الدراسات العليا، ولدينا مركز ينتج الآن فقط مهمته إنتاج مناهج. أبشرك الآن انتهينا من المفصل وسيخرج بداية من رمضان تدبر المفصل، مشروع عندنا اسمه مشروع مصحف تدبر، سيكون مصحف خاص بالتدبر ليس التفسير، تفسير أخرجهما وموجود التفسير، وسيخرج في رمضان القسم بإذن الله من ابتداء كما تعلم من سورة قاف إلى الناس، هذا التدبر الفصل لأكثر ما أقرأ الناس هي الأجزاء الأخيرة كما تعلم، وسينتشر وسيراجع ويحقق ثم ينشر نشر أوسع.
هذا جمع ولا هو لا عبارة عن دروس؟
لا هذا ليس جمع وليس مني أنا، هذا شارك فيه عدد كبير من العلماء، وشكرنا اللجان والعلماء يأتون لكتب التفسير وغيرها ويأخذون التدبر فقط الجانب الإيماني والجانب الدلالة، لا يتعرضون للتفسير والتربوي، لا يتعرضون للتفسير إلا أمر يسير، نعم فقط لإيضاح المعنى، ولا الأصل هو جانب التدبر الهدايات، لأنه القرآن أفلا يتدبرون القرآن ما على قلوب أقفالها، التدبر غفلنا عنه كثيرا وهو الثمرة، وعاتب الله أهل الكتاب لماذا لا يتدبرون الكتاب، وأثنى على بعض الكتاب لأنهم يتدبرون الكتاب، وفي غفلة كبيرة من الناس يقرؤون. وذكر ابن القيم وابن كثير أن من هجر القرآن في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن هجورا هو عدم التدبر.
الله المستعان. شيخنا في قضية مهمة جدا قبل أن أختم الحلقة، أهمية في هذا السياق البنية المعرفية لطالب العلم في القراءة والاطلاع والمدارسة، أهميته في تكوين شخصيته.
أحسنتم، هذا مهم جدا، هناك في خلل كبير جدا، قد نعذر نحن بحكم نشأتنا في القرى وغيرها أننا لم نأخذ من أول الأمر هذا الجانب، وحاول وحقول حاول أن يستدرك شيء فيما بعد. المشكلة أن بعض الطلاب العلم يذهبون لكبار العلماء، فتصور واحد شاب الآن تخرج من ابتدائي ذهب للدراسات العليا أو ذهب للجامعة دون متوسطة أو الثانوية، ماذا تصور ينجح؟ نعم العلماء الآن التربويون يقولون لعل تعدل للسنة من السادسة يقبل الطالب إلى السابعة أفضل، لاحظ؟ وهذه مسألة ترى مهمة جدا ونظرية صحيحة في هذا الأمر، ولو لم يقل الوقت لذكرت لك قصة مع والدي في هذا الأمر. أنا لما نجحت أولى ابتدائي وأنا صغير رجعني الوالد أولى ابتدائي ثانية سنة، فقلت له يا والدي لماذا بعد سنوات قلت له لماذا رجعتني؟ قال نحن فلاحين، النخلة إذا غرست غرس صحيح وقويت عروقها هي تشرب الماء فيما بعد، إذا وضعتها فقط في الأرض وهي صغير جثيثة تموت، أردت أن أقوي عرقك، كذا بالعبارة والدي، قلت لك كان تأثيره كبير في تربية. الآن وصل العلم يدرسون هذا الأمر، الآن بعض الطلاب يذهب مباشرة لكبار العلماء، الربانيون الأحبار قالوا يعلمون، الربانيون يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، الربانيون يعلمون صغار العلم والأحبار بكبار العلم، بعض الناس يأتي مباشرة. من الأخطاء المنهجية أن البعض مع كل أسف دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لا يقرأ على عالم على شيخ. نعم من الأخطاء ما يحث وهذا أنصح نفسي وأذكر نفسي أخير من الشهرة، حب الشهرة أو الاستعراض أو غير ذلك. أعجبني كلمة قبل أيام في مناسبة لأخينا الشيخ عمر المقبل، قال: كنا في السابق نتنافس كم حفظنا كم قرأنا، بينما الصحابة كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن.
الله، كنا نتعلم 10 آيات.
نعم، وتعلمون 10 آيات حتى يعلموا فيها من العلم والعمل. هذا من الخلل. وكانوا يتنافسون كم حفظت كم قرأت، ما قرأت عليه. طيب أين الإيمان، أين الأثر؟ وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قلت: تعلمنا الإيمان كما في علي بن عمر قبل القرآن، فتعلمنا الإيمان والقرآن جميعا، فما بالك بأهلك.
هذا يقودني لقضية شيخ، النقطة الأخيرة المهمة نختم بها الحلقة، دور العلماء في بيان في بناء كيان الأمة، يعني سواء في القديم ودورهم في الحديث.
هذا وارد لما نستعرض علماء الأمة كالعز بن عبد السلام، الإمام أحمد قبل ذلك، الأئمة الأربعة جميعا، والإمام أحمد، العز بن عبد السلام، ابن المبارك، شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد عبد وغيرهم، كانوا ليسوا فقط متركزين على العلم المباشر، كانوا قادة، كانوا أئمة من عصرنا، عدد من علمائنا. لو نأخذ مثال أو مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد عاصرناه، إمام عجيب يا أخي الكريم، في يعطي العلم ويعطي الإصلاح، ومع الدولة ومع المجتمع، وما فتح نفسه وقلبه. كذلك الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الله بن جبرين، أنا أذكر من توفي، بعض من توفي رحمه الله. المشكل بعض طلاب العلم وبعض العلماء ينعزل فقط للتدريس فقط، لا شك أن هذا خير عظيم جدا، لكن الأمة تنتظر منه في المواقف، تنتظر مواقفه، تنتظر رأيه، تنتظر مشاركته في الأحداث، تنتظر توجيه الناس في هذا الجانب. هذا يجب طالب العلم أن يفتح صدره للناس، وأيضا أن هذا الذي قلت الحمد لله وفق الله جل وعلا من تأثير علمائنا، بالذات شيخ عبد العزيز بن باز كان له تأثير كبير علي حقيقة، وفي خاصة مصاحبتنا له في آخر حياته، كان لنا لقاء معه شهري حتى توفي رحمه الله. فالشاهد أننا كان يوجهنا لهذا الأمر، والمشاركة مع الناس، وفتح القلوب للناس، فتح بيوت، إلى غير ذلك.
الله الله، جزاكم الله خير يا شيخ، شكرا الله لكم هذه الرحلة الجميلة وهذا العمل المبارك وهذا الجهد، كتب الله أجركم وضاعف مثوبتكم شيخنا. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وعضو الهيئة العالمية لرابطة علماء المسلمين، وهو المشرف العام على ديوان وموقع المسلم. شكر الله لكم، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم أيضا،
جزاكم الله خير يا شيخ.
هم القوم يمشون في الأرض هونا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هدى، ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء.